وبعد هذا هو الدرس الثالث بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أعتقد أنه بقي بقية يسيرة في تفسير الحديث الأخير الذي كنا بصدد شرحه في الدرس الماضي، وهو الحديث الذي يرويه أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني، أي ألا تكلفني بولاية من الولايات بالقيام بعمل من الأعمال التي تكلف بها أمثالي؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. نضيف إلى ما كنا قد ذكرناه في الأسبوع الماضي في شرح هذا الحديث مما قاله العلماء أن هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن الإنسان الذي يقلد ولاية من الولايات أو رئاسة من الرئاسات، سواء كانت الرئاسة الأعلى أو ما دونها، لا يكفي أن يكون صاحبها محل إجماع من الناس على صلاحه وتقواه وزهده وتذكره وطاعته، لا يكفي ذلك. ولو كان هذا يكفي لكان أبو ذر من أفضل من كان ينبغي لرسول الله أن يستعمله، لأنكم جميعا تعلمون أن أبا ذر كان مثال الصحابة في الزهد، وكان مثالهم في التقوى والإخلاص لله سبحانه وتعالى والتوكل والعبادة. فلو أن هذه الصفات كانت كافية لأن يرشح صاحبها لعمل رئاسي، إذن لما حجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبا ذر هذا الذي يطلبه. ولكن نبهنا رسول الله في حواره المختصر مع أبي ذر هذا إلى أن هنالك صفة أخرى ينبغي أن تتوفر في من يقلد قيادة ما أو رئاسة ما، ما هي؟ هي القوة. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك ضعيف وإنها أمانة، أي لا يكفي أنك ذلك الرجل الداعي، ذلك الرجل المخلص، ذلك الرجل المتذكر، ذلك الرجل المتعبد، نعم لا يكفي ذلك. ذلك لأن هذا العمل وأمثاله يحتاج في مقدمة ما يحتاج إليه إلى القوة، وأنت لا تملك هذه القوة. ما المراد بالقوة؟ هل المراد بها القوة العضلية التي يستطيع بها أن يصارع الإنسان الرجال؟ طبعا لا. إذا ما مراده عليه الصلاة والسلام هو هنا؟ يريد قوة الإرادة، قوة الشخصية، قوة الشكيمة، هذا ما يريده عليه الصلاة والسلام. رب رجل يكون من أصلح الناس، لكن بحوار بسيط بأسلوب معين يخجل ويستحي من الناس فيسامرهم فيما يطلبون ويريدون، هذا ضعف، هذا معنى من معاني الضعف. يأتي من يسترحمه يفرق بين جوانحه المياه الرقة، رقة المشاعر، فيتأثر وينجرح في تيار من يكفيه ورقة مشاعره ورحمته، فيعود الطرف عن أمور من أمور العزائم انسياقا مع الرحمة التي يتصف بها، والرحمة شيء جيد في الواقع، لكنها في هذا المقام لا تسمى رحمة وإنما تسمى ضعفا. هذا ما يعنيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نفهم ما قد فهمه العلماء من أمثال الماوردي وأمثال الإمام الغزالي وأمثال النقطان وغيرهم من أن رئاسة الدولة وما يتبعها من رئاسات وولايات لا يكفي فيها الصلاح والتقوى، بل ينبغي قبل ذلك أن يكون صاحبها ذا شكيمة وقوة إرادة، وأن لا ترده الاستفحامات بشرط أن يكون رحيما، وأن لا يهده الاستعطاء بشرط أن يكون أيضا لطيفا ورحيما. لاحظوا الأمر، يعني هذا لا يعني أن يكون الإنسان قاطيا وأن لا يرحم الناس، بل أولى الناس بالرحمة الحكام، لكن ينبغي للحاكم أن يجمع بين صفة الرحمة والقوة، قوة الإرادة، لأنه صعب جدا. فهذا هو الذي جعل العلماء في باب الولاية العامة يوضحون أن أول صفة ينبغي أن تتحقق في الحاكم قوة الشخصية وقوة الإرادة، ولا يكفي إذا فقدت هذه الصفة أن يكون الرجل صالحا ورعا تقيا جاهدا متعبدا متذللا رحيما خائفا من الله، يعني هذه الصفات لا تقوم مقام القوة قوة الإرادة إذا فقدت من عند الإنسان. هنا قد يقول قائل سيدنا أبو ذر لماذا كان يقول من رسول الله هذا؟ يعني رجل مثل أبو ذر لم يتوقع أن يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تستعملوني، لكن هذا ذلك وجوده يتعارض مع مثل هذا الطلب. الجواب عن ذلك كما قال العلماء أن سيدنا أبو ذر يحتمل أن يكون الدافع له إلى هذا السؤال أحد أمرين. الأمر الأول رغبته في أن ينال قربة من الله عن طريق هذا العمل، يعني وجد أن في الصحابة من يتقرب إلى الله بألوان من الطاعات، مثلا يصلي كما يصلي أبو ذر، يتعبد، يذكر الله، يدعو إلى الله، ويزيد على ما يفعله أبو ذر أنه يقوم بمهام الولاية، وكم وكم ذكر رسول الله أجر الإمام العادل. نعم، فطمع أبو ذر أن ينال أيضا من المثوبة ما يناله هؤلاء الناس، يعني هذا يشبه حال أولئك الفقراء الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له كما ورد في الحديث الصحيح: يا رسول الله ذهب آل الكفر يا أهل الغنى بالوجوه، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بسبيل أموالهم، يعني ونحن لا نملك مالا حتى نتصدق به، يعني معنى ذلك أننا نريد أن المال نفس الحكم، ليس معنى هذا أن هؤلاء الفقراء يطمعون بالمال، ولكن معنى ذلك أنهم يطمعون بأجر من ذلك النوع الذي يناله الأغنياء مما لا يتمكنون من الحصول عليه. وأنتم تعلمون الجواب الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت تسبحون الله دون كل صلاة 33 وتحمدونه 33 وتكبرونه 33. وقال له في رواية أخرى حديث آخر إن في كل تحميدة صدقة وفي كل تسبيحة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة وإعانتك للرجل تحمله على دابته صدقة. نعم. فذهبوا وقاموا بهذا الذي يقوله رسول الله. ولما سمع الأذنياء فعلوا ما فعله هؤلاء الفقراء فجاءوا يقول الله رسوله يقول هل يلحقون حتى بهذا الأمر؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء مثل يخفف عن الله من الحقد يعني لا ما في الأمر. فسيدنا أبو ذر دعاه إلى هذا يعني وجد رسول الله يعني يتحدث عن اجور الميلاد الذين يبتغون الله في اعمالهم فقلنا ان ينال مثل هذه المسؤوليه. واحتمال اخر انه رضي الله عنه خشي ان يكون في نفس رسول الله حفيظه عليه يعني قال في نفسه دائما الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل فلان يرسل فلان يرسل فلان ولا يستعملني أنا لعله غضبان علي لعلي مقصر في أمر من الأمور يعني ليست المهمة التي تشغل باله أنه لا يقوم بهذه الأعمال وإنما الشيء الذي شغل باله ما قد خطر على باله من احتمال أن يكون رسول الله قد غضب الله عليه. هذا هو الدافع الثاني إما هذا وإما ذاك وإلا فهل يفكر الإنسان الذل. نعود إلى هذا الذي قاله رسول الله قال إنك ضعيف وإنها أمامك وإنها يوم القيامة خزي وندامة. أنت ضعيف يعني رقيق ضعيف الشخصية تنساه إلى ما يمكن أن ينقله فلان أو فلان من الناس وهذا لا يتناسب مع هذه الأعمال. نعم. ولا تنسى أن الولايات وأعمال الرئاسة على اختلافها عبارة عن أمانة يحملها هذا الإنسان وهذا الإنسان معرض لأخطار كبيرة جدا جدا بمقدار ما انه متهيئ لمثوبه كبيره جدا ايضا لكن هذه المثوبه لا ينالها الا اذا ادى الامانه على وجهها فان لم يؤدي الامانه على وجهها فالعكس هو الصحيح عندئذ سيتحملها خزيا وندامه يوم القيامه. ما الذي يجعلك تغامر بنفسك في هذا السبيل؟ إذا لا يكفي مثل أنافس الآخرين أن أكون ذلك الإنسان المتكلم بالدين المصلي لا هذا ما هذا مهم ينبغي أن يكون لكن الأهم من هذا أن أكون قويا أن أحمل هذه الأمانة وأعطيها حقها كاملا غير مهروس. كثير من الناس لم أقل كل الناس يغفلون عن هذا الذي أقول فقط عندما يتذكر أنه متدين غير متدين أنه معروف أنه مثلا من العلماء أنه من المصلين هذا وحده كافي لا يأتي هذا مكفي هذا لا يكفي أبدا لابد أن تكون هنالك لديك صفاتك تكون متناقضة قوة في لين كما يقول الحسن البصري نعم يعني لين وفي داخل اللين قوة نعم رحمة في عدل يعني لازم يكون لديك ميزان دقيق في العدالة وفي نفس الوقت لازم يكون لديك مشاعر الرحمة لكن على أن لا العدالة تنسيك الرحمة ولا الرحمة تكفيك عن ميزان العدالة شيء صعب هذا الذي ينبغي ان نعلمه مما يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هنالك سؤال قد يطرح، لو ان انسانا آنس من نفسه كل المؤهلات القوة والرحمة والعدالة والشباب وقوة الشخصية الى جانب مخافة من الله ومعرفة دقائق هذه الامور ونظر فراى ان الاخرين الذين من حوله كلهم لا يصلحون لهذا الامر، وعاد الى نفسه فراى نفسه مندفعا لوجه الله لا تراه اي شيء يهوي، عندئذ ان يعرض نفسه لهذا العمل. واظن ان هذا لا يتصور، لان هذا الانسان عندما يكون متصفا بكل هذه الصفات الناس الذين من حوله سيعرفونه وسيعرفون فيه هذه الصفات، وعندئذ سيرشح من قبل من يعرفه. يعني انا عندما اقول ذلك الانسان العالم بالامور التي ينبغي ان تمارسها، وعندما اكون مخلصا لله خائفا من الله لا انكر الدنيا على الاخره ابدا، ثم عندما اكون ايضا صاحب قوه شخصيه ومتمسك بالعداله مع الرحمه في الدور مع المؤمن، عندما اقول بهذا الشكل انا اعيش في مجتمع كل الناس الذين من حولي يعرفونني بهذه الصفات، ترى هل يمكن ان تتصور ان الجميع يصمتون ولا يرشحونني ولا يعرفونني، فقط انا الذي اعرف نفسي متصف بهذه الصفات واقول تعالى الناس انا لا علاقه بي، هذا لا، لانني لست ممن يعيش في الكويت ولا اعيش في المجتمع، واحتكاكي بالناس يوضح للناس من انا، ولذلك هذا التصور نادر جدا. لكن نفترض ان الناس لا يعرفون شيئا عن امره وهو يعرف ذاته بهذا الشكل، والناس الذين يتقدمون لهذا المنصب ليسوا اصحاب امانه وليسوا متصفين بهذه الصفه، لو وجد هذا مثلا على مدرسه فله عندئذ ان يتقدم تماما كالانسان الذي يقف مع حشد من الناس يريدون ان يصلي صلاه ظهر مثلا، ولم يكن بين هؤلاء الناس انسان يستحق الامامه غيره، كل لا يستطيعون ان يتقنوا القراءه، الكل لا يعرفون شيئا من احكام الصلاه وصلاه الجماعه، لكن هو اعلمهم، هنا ما ينبغي ان يتواضع ويقول تفضل لا تفضل لا، ينبغي ان يكون هو المتقدم. ولكن بل الانسان على نفسه بصيره ايها الاخوه، من هو هذا الذي يتصور ان الاعباء الكبيره لهذه المهمه سوف يحملها بجدارة ولن ينوء بحملها قل أن يكون هذا، ولكن إذا وجد فهذا هو الحكم الشرعي. هذه بقية من الشرح التي أرجعناها إلى هذا اليوم في ناصر. ثم قال بعد ذلك باب حق السلطان والقاضي وغيرهما من ميلاد الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ثم قال عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله، رواه البخاري في صحيحه. نبدا اولا نبحث للوقوف عند الايه التي افتتح بها الامام النووي المنبر. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عزيز الا المتقين. هذه من الايات التي لو وقف الانسان عندها اخذ الخوف من الله بمجامع قلبه. هذه آية كبيرة جدا. الأخلاء هم الأصدقاء الذين تشيع بينهم المودة والمحبة في دار الدنيا، ويدخل في القلة هنا القرابة وصلة الأرحام فضلا عن ما وراء ذلك. فالله عز وجل يقول الأخلاء في الدنيا يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو. في دار الدنيا تجد اثنين بينهما غاية الحب وغاية الود والتعلم، لا يصبر الواحد منهم عن صاحبه. فإذا ارتحل عن هذه الدنيا وآلى إلى الله عز وجل انقلبت هذه المحبة إلى نفيرها، فأصبح كل منهما عدوا للآخر. لماذا؟ ما السبب؟ السبب أن هؤلاء الذين يتحدث الله عنهم هنا، هؤلاء الأخلاء إلا الذين سيستثنيهم، إنما تعلق الواحد منهم بالآخر حظا من حقوق النفس، لشهوة من شهوات الذات. فكل واحد اتكأ على صاحبه لينال به الأخرى. أنا رأيت في صلة بك ما ينفعني، فأخذت أجاملك وأخذت بدي المحبة لك لأمتص منك مصالحي وخيرك، وأنت لا عملت للمعاملة ذاتها وأتودد لك وتتودد لي، وليس هنالك ود حقيقي يجذبني إليك ولا ود حقيقي يجذبك إليك، إنما هي المصالح الدنيوية والرغبات العاجلة والشهوات. عندما تكون الخلة قائمة على هذا النهج، ليست هذه هي التي أثنى الله سبحانه وتعالى عليها، وليست هي التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب في الله. حب في الله من أعلى درجات القرب إلى الله سبحانه وتعالى. ورب إنسان إذا رأيت ظاهره قلت فلانا يعشق فلانا، فإذا صبرت غير نفسه رأيت حبه لذاته لشخصه، يعني هذا ليس حبا، هذه أنانية. نعم، فهذا الإنسان قد تظن أن بينه وبين صاحبه على رجلا كان أو امرأة قريبا صديقا زوجا وزوجة ربما، نعم، ولكن الأمر يكون في باطنه على العكس من ذلك. غدا يوم القيامة كل واحد من هذين الصديقين يعتب على الآخر وينشف جرام عدوانه عليه، نعم، ويتبرأ كل واحد منهم من صاحبه. إذا طيب متى تكون الخلة متقاربة من الله؟ عندما تكون هذه الخلة هادفة إلى رضا الله. عندما أحبك وأسعى من خلال حبي لك إلى أن أنال رضا الله، أنصحك بما يقربك إلى الله، أحذرك مما يبعدك عنه، تمارس العمل ذاته معي، نعم، أجدك في حالة مثلا من الفقر والظلم فأتجه إلى معونتك وأقدم مما أملك لك، عكس ما هو الحال عليه في أغلب الأحيان، يعني بدلا من أن يكون الحب لمصلحتي، لا، أستخدم حبي لك لمصلحتك، يعني أجدك فقيرا أعطيك، اجدك محتاجا اساعدك، اجدك مضاما اسكن الى جانبك لابتغي عنك. انا عندئذ ابتغي ماذا؟ ابتغي وجه الله سبحانه وتعالى. هذه هي الخله التي تثمر رضا يوم القيامة، رضا الله سبحانه وتعالى عن هذا الإنسان. وهذا معنى الاستثناء إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقين. وقاعدة كبيرة هذه الآية تندرج تحتها معاني كثيرة. فلو أن رئيس دولة مثلا كانت من حوله بطانة وكانت هذه البطانة تتقرب إليه لمصالحها، لا من أجل أن تعينه على حمل الأمانة. فكان هذه البطانة في أذنه أن افعل كذا اترك كذا، والهدف من وراء ذلك جر المصلحة إلى نفسه. هذه خلة بحسب الله، خلة رغم المواد لا شك في ذلك بحسب الله. ستنقلب هذه الخلة يوم القيامة إلى عداوة وبغضاء، وسيتحمل كل منهما وزر صاحبه، سيتحمل كل منهما وزر صاحبه. الخلة التي تجر كل خليلين بسبب هذه الخلة إلى الشروب عن صراط الله، تكون هذه الخلة سببا للبغضاء بينهما يوم القيامة. ورحم الله عبد الرحمن القص، عبد الرحمن القص هذا رجل من الصالحين، سمي القص لأنه كان كثير التعبد، كثير الذكر، كثير التعبد، وكان في عصر الأمويين. تعلق بفتاة اسمها سلامة، وكانت أمة، وقالت أن التقي في مكان خال لا رقيب فيه، فقالت له الفتاة وعبرت عن مكنون حبها له، فقال والله وانا ايضا كذلك، قالت اني احبك، قالت وانا والله الذي لا اله الا هو، قالت واحب ان اقدم له واعانقه. صمت ثم قال انا والله الذي لا اله الا هو، قال فما يمنعك من ذلك فان المكان والله لخال. فاستجمعت عيناه وقال يمنعني من ذلك انني لا احب ان اكون معصيه في صحيفتك وان تكون معصيه في صحيفتي، يمنعني من ذلك قول الله الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. هذا كلام قانون، قانون يدخل فيه كل انواع الخلة وكل انواع الصدق. فكل ما كانت العلاقة فيه تتغذى بغذاء الايمان بالله والحب لله فهو حب قريب الى الله لا شك في ذلك. وكل ما كان يتغذى بعكس ذلك مصالح شخصيه اهواء امور تلد وتبعد الانسان عن صراط الله سبحانه وتعالى، هذان الانسانان يتحولان الى عداوه. قال لا، لا احب ان اكون غدا سيئه من سيئاتك وتكون سيئه من سيئاتي. وكم وكم يجبر بالانسان ان يتشبع ذهنه وقلبه من هذا الكلام الرباني العظيم. الامام النووي ساق هذه الايه، طبعا هي قانون لكن ساقها بمناسبة الباب الذي هو في قبره. ننتقل بعد هذا الى الحديث الذي يطبق عليه كلام الله رضي الله عنهما، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفه الا كانت له بطانه بطانة تأمره بالمعروف وتحده عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحده عليه. هذا كلام عجيب، والحديث صحيح ومروي بطريقين، يرويه أبو سعيد الخدري عن فم رسول الله، ويرويه أبو هريرة أيضا عن فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أرسل الله رسولا ولا استخلف من خليفة، يعني رئيس دولي إمام ملك أيا كان، إلا قيد الله سبحانه وتعالى له بطانتين. البطانة الجماعة التي تحيط به، تتحدث إليه، تنصحه، تشير إليه، هذه معنى البطانة. بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا تذكره بالحق. هذا معنى كلام رسول الله، انه مهما كان العصر وفي اي وقت وايا كان هذا الحاكم، لابد رحمة من الله وفضلا ان يقيد الله لهذا الانسان بطانة تنصحه. كل وقت لازم يكون فيه، طبعا بالمجتمع الاسلامي هذا الكلام. ولا بد ايضا الى جانب ذلك ان تكون هنالك بطانة اخرى، يعني جماعة اخرى تأمره بالشر وتحده عليه. فما لا تقول هذا الشر، تأمره بالشر وهي تلبس على الشر انه خير وتحده عليه. حجم هذه البطانة كما قال الشراح لا يشترط، قد تكون بطانة الخير قليلة لكن موجودة، وقد تكون بطانة الشر كثيرة، وقد يكون العكس، قد تكون بطانة الشر قليلة وبطانة الخير كثيرة، وقد تكون البطانتان على مستوى واحد، لكن كأن هنالك قانونا لا يشد أبدا، لا بد أن يكون من حول هذا الحاكم فئتان من الناس، ففئة تنصحه لوجه الله، وفئة أخرى تصده عن صراط الله سبحانه وتعالى. من اين هذا الوجود ياتي؟ كانه يعني ممكن احد الصحابي ان يقول لك يا رسول الله ليش ضروري اليوم القيامه هذا الشيء؟ هذا الشان المجتمع الاسلامي، ما دام في خير بالمسلمين اذا لازم يكون في ناس يامرون بالمعروف الحاكم وينهون عن المنكر. ولا تزال فئة من الناس قائمة على أمر الله، نعم لا يضرها من خالفها حتى أن تقوم الساعة، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دام في خير في المسلمين إذا لابد أن يكون هذا الخير منعكسا على نصيحة للحاكم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر له. ومن في الوقت في شر لا بد ان يتكالب اصحاب الشر ويوصلوا انفسهم الى الحاكم حتى يجهدوا جهدهم ان يصدوه عن صراط الله عز وجل. اذا فضروره هذا الامر اتيه من طبيعه المجتمع الاسلامي، دائما المجتمع الاسلامي الى ان تقوم الساعه في خير وفي شر، بغض النظر عن حجم الخير وعن حجم الشر. طيب كأن قائلا يقول طيب هذا الحاكم المسكين عندما يسلط عليه هذان الطرفان بطانة تأمره بهذا الأمر وهذا هو الخير، بطانة أخرى تأمره بعكس ذلك وتقول هذا هو الخير، وربما كان الحاكم غير مجتهد وغير بصير بأمور الدين والحق، طيب ماذا يسمع؟ يحار بين هاتين البطانتين، احداهما تشتغل بالمدح والاخرى بالجدل، فكيف السبيل؟ اجاب سيدنا رسول الله عندما قال والمعصوم من عصمه الله. ما معنى هذا الكلام؟ المعصوم من عصمه الله، عندما يكون ولي امر المسلمين شاكيا انه يحار بين هاتين البطانتين اللتين تهمسان في اذنه هذا يمينا وهذا شمالا، يحار ماذا يصنع؟ يأتيهم جواب من عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم من عصى الله. ما معنى ذلك؟ التجه إلى الله عز وجل، التجه إلى الله، اشكو ضعفك إلى الله، يعصمك الله من بطانة الشر ويشرح صدرك لبطانة الخير. هذا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام. ومعنى هذا الكلام من ناحية أخرى أن إمام المسلمين أيا كان، مهما كانت قوته، مهما كان ذكاؤه، مهما كانت عبقريته، مهما كانت حوكته وجربته وسياسته، ينبغي أن لا يعتمد على شيء من ذلك. يستعمله طبعا، يستعمل ما آتاه الله من علم وقدرة وحنكة ودراية وإلى آخره، لكن بعد ومع استعماله لذلك كله لا يعتمدن إلا على توفيق الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله. فإذا اعتمد على عصمة الله له، وهذا سيدفعه إلى أن يتوسل ويتضرع إلى الله ويلجأ إلى الله في البكور والآصال وأوساط الليالي. فالله سبحانه وتعالى لن يكله إلى بطانة السوء ولو كثرت، ولو كانت بطانة الخير واحدة إطلاقا، لن يكله الله سبحانه وتعالى إلى بطانة السوء. لكن لو أن هذا الإنسان اعتمد على قوته وذكائه وقدرته وحنكته وإلى آخر ما ذكرنا ونسي الله، فإن وقع هؤلاء الذين يحتوشون به ويحبون به سيجعلونه يتربح ويحار. نعم، انظروا أيها الإخوة إلى سيدنا رسول الله. إن قلنا العلم، ما أعلم أن أحدا أوتي من العلم ما أوتيه رسول الله. إن قلنا الذكاء والحنكة، ما أعلم أن أحدا أوتي من ذلك ما أوتيه رسول الله. إن قلنا العبقرية كذلك، وقد استعمل رسول الله ذلك كله في حياته. مثلا يوم هذا من مكة إلى المدينة، انظروا الخطة التي وضعها، انظروا الترتيب الذي وضعه إلى آخره. لكن هل كان اعتماد سيدنا رسول الله بعد ذلك ومع ذلك على هذه الخطة أم على الله؟ كان اعتماده على الله. ولا أريد أن أعيد إليكم المشهد الذي حللناه وشرحناه لأن كنا ندرس السيرة. يوم أحاط به المشركون وهو في غار ثور، تابهم والعاقل يقول انتهى، قبض عليهم لأنهم أحاطوا بالغار. وينبغي أن ننظر إلى الغار، شوف الروح من في الغار، مكان تصور أنهما يختبئان فيه، ما وقف عند الغار إلا وهما ما وقف عند الغار إلا وهم يظنون ان رسول الله وصاحبه في الغار. طيب ماذا كان مرض سيدنا رسول الله؟ ما اهتز قلبه ولا اصابته اي يعني حاله اضطراب اطلاقا، بل قال لصاحبه الذي اصابه الاضطراب فعلا: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ماذا تقول؟ ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذا الاطمئنان الى توفيق الله هو راس مال كل خليفه يخلف رسول الله، هو راس مال كل ولي امر للمسلمين يحل محل رسول الله في اداره هذه الامور. على هذا الانسان ان يستعمل ذكره، قدرته، خبرته، حنكته، سياسته، ذكاءه، وان يعلم في الوقت ذاته ان شيئا من ذلك لا يساوي شيئا الا ان يعصمه الله سبحانه وتعالى. عندئذ يكون ممن قال عنه رسول الله: والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. لكل الخلفاء والأئمة الذين وفقهم الله من خلفاء المسلمين وأئمتهم، إنما كان رأس مالهم في الواقع أيها الإخوة الالتجاء إلى الله والتبتل والبراءة على باب الله. عمر بن عبد العزيز لو درستم حياته قبل أن ينصب خليفة وحياته بعد أن ينصب لرأيتم أنفسكم أمام رجلين. قبل أن ينصب عمر بن عبد العزيز كان رجلا من أمثال أنبابه من رؤساء بني أمية، كان معتزا بنفسه معجبا بمظهره معروفا. نعم، وقد رآه بعض الصالحين نعم يتبختر في مشيته عمر بن عبد العزيز نعم، فوكده بيده في خاصرته وقال ما هذا شأن من كان يحمل في باطنه النجاة. بماذا تتخيل في مشيته وتتبختر في حركتك؟ اريد ان اقول ان عمر بن عبد العزيز كان هذا الانسان بهذا الشكل مع تدينه. لما آلت الخلافة إليه بأمر من الله وبقضاء منه على ما اعتمد؟ اعتمد على الله واستنصر بالله والتجأ إلى الله وتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. فأجل سيرة عمر بن عبد العزيز تجدون هذا الذي أقوله لكم. فلما صدر في التجائه الى الله عز وجل اكرمه الله بالبطانه التي شرح صدره لها واعرض عن بطانه السوء التي جعله الله يغتاب لها. نعم، ثم ان الله عز وجل حبب اليه الاخره وكره اليه الدنيا، فلم يعد ذلك الانسان الذي يتباهى بشره ويتعاظم في مظهره وثيابه. مفروض يكون العكس، مفروض من بعد ما جاءت الخلافة ان يتباهى بها، لان الامر اصبح في حياته على العكس من ذلك تماما. ترى ما السبب؟ اعتمادا على لباقته؟ لا، وانما اعتمادا على صدق التجائه الى الله سبحانه وتعالى. راى نفسه ضعيفا لا يستطيع ان يقوم بهذا الحس الكبير الكبير جدا. طبعا اذا الانسان شعر ببعضه ما قادر ان يحمل الحمل بيتجنب الى القوم. من القوم؟ الواحد الاحد الله سبحانه وتعالى. فاكرمه الله واعاد الى الامه في شخص عمر بن عبد العزيز خليفه خامسا من الخلفاء الراشدين. وكل الذين جاءوا عبر التاريخ من الخلفاء فاستقاموا على سنن الرشد. نعم، سخر الله لهم ملكاتهم، لكن لو لم يسخر الله لهم هذه الملكات لما افادتهم شيئا. محمد فاتح احد اوائل خلفاء بني عثمان، من كان قبل ان يتسلم خلافه؟ كان رجل عادي عسكري. فلما امكنه الله من الخلافه وجاءته كما قال الشاعر على قدر، نعم، شعر بنفس المشاعر التي شعر بها من قبل من امثال عمر بن عبد العزيز، واتجه الى الله واعتصم بكتاب الله وتبرع امام باب الله سبحانه وتعالى، وكان مو قضيه يعني اجتماع وتواضع، لكن ناس يتواضعوا يمكن يتواضعوا لكن ما من الاسلاميه حرفه هي اسمها. لا لا، هو كان يشوف حاله لا شيء فعلا فعلا. شو اعمال عامه امامه؟ لا بتقدر يشتغل الشغلات كلياتها. فانجده الله وامكنه الله وفتح امامه ابواب القوه، وكان هو الذي سخر الله له الفتاح القسطنطينيه، والحديث اقولكم كلكم تعرفونه، ستفتح القسطنطينيه فلنعم الامير اميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش، والحديث صحيح. نعم، لكن محمد الفاتح كان عبقريا، كان ذكيا، كان سياسيا، لكن لا والله لم يكن الذي انجده لا سياسي ولا ذكاء ولا حنكة ولا الجند الذي من حوله، وانما صدق اتجاهه الى الله. عصمه الله بهذا الاتجاه الى الله سبحانه وتعالى. ومن قبلهم اول خلفاء بني عثمان، عثمان الكروي هو الجد الاول لسلسلة الخلفاء العثمانيين، اسمه عثمان الكروي، رجل لم يكن لا خليفة ولا شيء، لكن اتجاهه الى الله واعتصامه بالله واستنصاره بالله، كل ذلك كان رأس ماله الذي رفعه الى المكانة التي تبوأها. وله وصية ذكرتها في بعض كتبي، اذكر انني ذكرتها في كتابي على طريق العودة الى الاسلام، قال عن ابنه وهو يجود بنفسه قبيل وفاته، قال له: يا بني اعلم ان وظيفة الحكام انما هي خدمة دين الله في الارض. اسمع مني، لقد كنت كالنملة الصغيرة فاعطاني الله كل هذا بخدمة دينه. لم يكن يرى ان الذي اعطاه حنك سياسي دنيا الى اخره، لا لا لا، كل هذا جزء يسير 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 من معنى قول سيدنا رسول الله: والمعصوم من عصمه الله في كل وقت في كل وقت. وما احوجنا في هذا الوقت الى ان نعتصم بالله حتى يعصمنا على كل المستويات، من اعلى القمه الى ادناها. نعم، نحن بحاجة إلى هذا، نحن بحاجة، أقولها لكم، إلى بطانة صالحة تخلص لولي المسلمين فتنصحه تأمره بالمعروف تنهاه عن المنكر، ونحن بحاجة إلى أن نبعد بطانة السوء عن ولي أمر المسلمين حتى تتبلور امامه السبل الموصلة الى الله سبحانه وتعالى. فاذا يسر الله هذا كانت الامة ناصحة، قدمت من نفسها بطانة الخير، وكان رئيس الدولة ملتجئا الى الله عز وجل بصدق. فلا والله الذي لا اله الا هو لن تستطيع مكائد الشر من اقصى الشرق الى اقصى الغرب ومن اقصى الشمال الى اقصى الجنوب ان تفعل شيئا امام من اعتصم بالله سبحانه وتعالى اطلاقا. هذا مع العلم ان ولي امر المسلمين بحاجه الى كل المقومات التي نتكلم عنها، والا لما شرط العلماء لولي امر المسلمين العلم والحنكة والسياسة والقوة كما قلنا الان، كل هذا ينبغي ان يتوفر، ولكن كل هذا ينبغي ان يتوج، ان يتوج بشيء واحد هو صدق الاتجاه الى الله سبحانه وتعالى. الناس اليوم ايها الاخوة، ماذا اقول، يعني يقيسون الاحداث بتكتيكاتها واسبابها الماديه فقط، وهذا يدل اما على ضعف في الايمان او لا سمح الله غياب الايمان. يعني مثلا يقولون الدولة الفلانية فعلت كذا، اسرائيل فعلت كذا، رئيسها قال كذا، امريكا تفعل كذا، الدولة سوريا كذا الى اخره، النتائج المترقبة كذا. هذا كله في دنيا المادة. ما ينبغي للانسان المؤمن بالله الذي يرى الله بعين بصيرته ان يحرس نفسه في هذه الدائرة ابدا ابدا. نعم يراها، ما ينبغي ان يرضي معنا، لكن ينبغي ان يعلم ان الله من ورائهم محيط، والله من ورائهم محيط. هذه التكتيكات من وراء ذلك تكتيك خفي اخر، ان صح التعبير هو تكتيك رب العالمين سبحانه وتعالى. والا قل، وافترض انك الان قبل الاخر، وانت تقيس الاحداث بموازينها الماديه. هل يمكن لاي خبير، لاي عاقل، لاي سياسي، لاي عبقري ان يتصور ان تركيا التي جردت من لباسها الاسلامي تماما شكلا ومضموما وانسقت الصاقا بموجب عادة الوزان التي قرأت نصها؟ نعم، انسقت الصاقا بالمصير اللاديني. هل يمكن ان يتصور انسان ان هذا المجتمع سيأتي يوم يعود فيه الى حضيرة الاسلام، ويتبرأ الانسان المسلم الذي ينادي بدين الله عز وجل مركز الرئاسة، بحيث العالم كله يركض هذا الامر بعشرة وثلاثة ما كلها تتحدث بعد 75 عام تولد دولة اسلامية في قلب المجتمع العلماني. طيب هذا حدث، لكن اقول لك قبل 20 عام 30 عام وهكذا، هل تتصور ان التفكيكات المادية ستوصل الى هذا؟ لا، المتصور العكس. اذاننا في اللغة العربية، قرآننا في جزء العربي واللغة العربية، قطعنا في جزء النصاص، قانون العلماني، لكن انظر الى ما قدم. سائل نفسك ما هي العوامل الخفية التي فعلت؟ هل هي عبارة عن تكتيكات دولية؟ أبدا. هل هي عبارة عن أسباب مادية؟ أبدا. وإنما هنالك مسبب الأسباب كلها وهو ربنا سبحانه وتعالى، والله من ورائه محيط. هذا مثال أضربه لكم، وهذا المثال يتحقق دائما، لكن الأمر يحتاج إلى صدق الالتجاء إلى الله، صدق الالتجاء إلى الله عز وجل. بعض الناس يتصوروا أن العلمانية لا تزال ضارة أطمامها، ولا تزال أمريكا تفعل، ولا تزال ولا تزال. والله إنهم إلا كذبان أمام من يعتصم بالله ويستنصر بدين الله، لكن عندما ننسى الله يتحول الذباب الى قوى تتغلب علينا. نعم، هذا الامر ينبغي ان نعلمه جيدا. وبناء على ذلك نعود الى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانه يخاطب به ولاة الامور الذين يشكون من بطانة السوء الى جانب بطانة الخير، وقد تكون بطانة السوء اكثر وبطانة الخير قليل، يعني صوت بطانة الخير يضيف من اصوات بطانة الشر، قد يكون كذلك. طيب كيف السبيل؟ قد يشكو احد ائمة المسلمين فتأتيه البشارة من سيدنا رسول الله، المعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى، المعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. والله ايها الاخوة قلت هذا الكلام بمناسبة المرة، وذلك عندما توفي السيد الرئيس. هذا الكلام الذي قلته والذي ملكته بعض الناس فجعلوا منه مثابة لقب لي، وانا الى الان اجعل اتخذها قربة الى الله عز وجل. نعم، ماذا قلت في تلك الساعة؟ قلت له لعلك ترى انك فقدت في شخص هذا الشاب دعامة كنت تعتمد عليه، فاعلم ان الدعامة الحقيقية انما تتمثل في ذاك الذي جعله دعامة لك، لا تكن هو الدعامة، وانما الدعامة تتمثل في ذاك الذي جعله دعامة لك. أليس الله بكاف عبده؟ هذا ما قاله الله لرسوله، لكن ما قال له أليس الله بكاف رسوله، قال أليس الله بكاف عبده، حتى يكون ذلك قانونا يشمل الناس جميعا. وأنت تدخل في هذا، لكن هذا هنالك شرط هو صدق الالتجاء الى الله في السر قبل العلم والتمثل بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا الذي اقوله الان قلته انذاك وتلك هي المناسبه، وانا ادخر هذا الكلام عند الله قربا، وارجو ان يجعلني الله فيما قد قلت من هذه النقاط الاولى التي تندفع الى النصيحه بسائق الحب وبسائق الغيره وبسائق التعاون على النهوض بامر الله سبحانه وتعالى. وقد قال الرجل بعد ذلك لي: لقد سطرت نصيحتك في قلبي. نعم وتفهمت كل كلمة منها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيم منه الإنسان الذي يصدق عليه قول رسول الله والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلبه لطارد الخير، وأن يبعده ويبعد عنه بطارق السوء. نعم، لله عز وجل دائما ينصر عباده المستنصرين به، المستنصرين به، كما قال في قصيدة يقولون والله أعلم، هكذا رأيت في بعض المراجع، رجل كان في السرنديب بعض جبال السرنديب وجد صخرة من الفلك كبيرة، فأداح قطعة منها عن أخرى فوجد في الباطن هذه الصخرة المنطلقة في الداخل. أن يردنا الشعر تبدأ بهذا البيت: أنا الموجود فاطلبني تجدني، وإن رمت السواء فلن تجدني، إلى آخر الأبيات طويلة. معنى هذا الكلام: اطلبني تجدني، أقول لك لبيك، أنا الموجود فاطلبني تجدني، لكن وإن رمت السواء فلن تجدني. المسألة المتعلقة بنا نحن أن نمزق الأغشية التي تبعدنا عن الله سبحانه، وإذا بنا نرى الله لا بأعيننا بل بأعين بصيرتنا، وعندئذ انتج إلى الله وقل له: يا رب احمني، يا رب انصرني، انظر كيف أقول لك لبيك. هذه خلاصة معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم. أعتقد أن هذا الحديث سنضطر أن نرجع شرحه إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.